كيفية نشأة الشيعة وتطورها على مر التاريخ. طبعا هالموضوع الشيعة في كل عصر، في العصر الأول إلى العصر الرابع عشر، هالموضوع يعني إن إحنا ندرس التاريخ، تاريخ الشيعة كله اللي مروا فيه، طبعا يحتاج إلى عدة جلسات. ولكن السيد العلامة اختصر أهم المحطات التي مرت فيها الشيعة في تاريخها في تقريبا 80 إلى 90 صفحة، ولذلك هذا الكتاب يعتبر مقدمة إلى دراسة تاريخ الشيعة. في عدة كتب أكثر تفصيل، ولكن هذا الكتاب يعتبر من الكتب اللي أشارت إلى الأساسيات، وخاصة أن هذه الأساسيات هي اليوم مورد حاجة أن نعتبر من تاريخنا كيف نتعامل مع الوضع الراهن، الوضع الشيعي الراهن. نحتاج إلى أن نتعرف على المحطات التي مرت فيها الشيعة، المحطات، محطات الرقي ومحطات الأوضاع الصعبة والخطرة التي مرت على المذهب الشيعي، وكيف تعامل الشيعة في ذلك الآن، كيف دبر الأئمة عليهم السلام في كل عصر، وكيف دبر العلماء أعلى الله مقاماتهم في كل زمان وضع الشيعة. نبدأ اليوم في مقدمة مهمة عن شيعة علي عليه السلام. في بداية الكتاب يتكلم عن كيف ومتى أطلق اسم الشيعة أو شيعة علي أو شيعة أهل البيت على هذه القلة من الناس. بداية نشأة المصطلح، مصطلح الشيعة على شيعة علي عليه السلام، ولم يكونوا يعرفوا بالشيعة، وإنما كانوا يعرفون بشيعة علي أو شيعة أهل البيت عليهم السلام. بدأ إطلاق هذا المصطلح على من يوالي علي ومن يناصر علي ومن يحب علي عليه السلام ومن يلتزم ويتابع أقوال وأفعال علي عليه السلام ويعتقد بعصمة علي عليه السلام. بدأ إطلاق هذا المصطلح من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي هو أول من أسمى وأول من سمى الجماعة التي تتبع أمير المؤمنين عليه السلام وتعتقد به، سماهم بشيعة علي. الكتاب يشير إلى بعض الروايات المشهورة حتى عند أهل السنة أن أول من أطلق مسمى الشيعة كان الرسول صلى الله عليه وآله. عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي بن أبي طالب فقال النبي: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. هذا وشيعته، شيعته طبعا الشيعة بمعنى الجماعة التابعة، الجماعة مثل تسمى الشيعة من الشياع، الشيوع، ما يشيع وما يشاع فيها عقيدة إنسان، أفعال إنسان، تسمى بشيعة ذلك الإنسان. مثلا شيعة إبراهيم عليه السلام، وإن من شيعته لإبراهيم، شيعة النبي صلى الله عليه وآله، شيعة علي عليه السلام. ماذا يقصد بشيعة علي أو شيعة أهل البيت؟ هم الذين تشيع فيهم صفات وخصال ومعتقدات ومحبة أهل البيت عليهم السلام. إذن أول من سمى الشيعة بهذا الاسم هو الرسول صلى الله عليه وآله. ثم لماذا سماهم شيعة علي؟ ما الهدف من تسميتهم بشيعة علي؟ ما الهدف على التأكيد على هذا المعنى؟ من أول بدء الدعوة المحمدية في حديث معروف بحديث الدار، حتماً كلكم تعرفون حديث الدار، وأيضاً العلامة ذكره في بداية الكتاب أنه في الأيام الأولى من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله أمر بأن يدعو عشيرته والمقربين منه، فدعا جماعة من أعمامه وعشيرة من قريش، وبعد أن أكلوا وقال لهم: من يبايعني على هذا الأمر الذي بعثت من أجله وهو الإسلام، ويكون خليفتي ووصيي من بعدي؟ في بعض الروايات، طبعا هذا حديث الدار بالتواتر موجود عند الشيعة والسنة، في بعض الروايات أنه كرر هذا القول 3 مرات: يكون خليفتي ووصيي من بعدي. فكان علي عليه السلام في كل مرة هو الذي يجيب. عند أهل السنة أنه مرة واحدة ذكرها، عند الشيعة قلنا ذكرها 3 مرات بعض ما ينقله الشيعة. الحين مو مهم عدد المرات، ولكن أصل الحديث موجود عند السنة والشيعة. إذن من أول بدء دعوة الرسول صلى الله عليه وآله كان هناك أيضا بدأت الدعوة إلى وصاية علي عليه السلام، الدعوة إلى خلافة علي عليه السلام وأنه الخليفة بعد الرسول، الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله. ولذلك بداية الدعوة لعلي عليه السلام ولخلافته كانت مع بداية الدعوة للرسالة المحمدية، كانت مع بداية الدعوة للرسالة الإسلامية. ولذلك يقول سيد العلامة: يستحيل أن يقبل أحد بحديث الدار و يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعرف الناس على أمير المؤمنين، لم يعرفهم على فضائل أمير المؤمنين، لم يبين لهم منزلة أمير المؤمنين، لم يصف لهم واقع أمير المؤمنين. ولذلك لدينا روايات بالتواتر عند السنة والشيعة تبين فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وفي بعض الكتب جمعت هذه الروايات في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من لسان الرسول صلى الله عليه وآله. حتى عند أهل السنة موجودة نفسها الرواية موجودة، ولكن عند أهل السنة في مقابل كل فضيلة ماذا؟ فضيلة إلى عمر أو أبو بكر، روايات موضوعة، واضح الوضع في الروايات التي تتكلم عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هناك اعتراف، ما علينا من ما وضع في مقابله، ولكن هناك اعتراف بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه الرسول صلى الله عليه وآله بيّن فضيلة أمير المؤمنين ووصفه للناس وعرف الناس عليه. وأهم سند يبين فضيلة أمير المؤمنين وحق أمير المؤمنين على الناس هو غدير خان. وهذا السند انتقل بعدة طرق من أهل السنة وأيضا من الشيعة، ما يقارب ب 15 طريق من أهل السنة نقلت غدير خان. 15 طريق يعني ويش؟ يعني في 15 سلسلة سندية، هذا غير ما نقله الشيعة من سلاسل تروي غدير خان. إذن أعلى مستويات التواتر وصل لنا غدير خان، وهي حادثة بيّنت فضائل أمير المؤمنين، بيّنت حق أمير المؤمنين، بيّنت أدب التعامل مع أمير المؤمنين، بيّنت أبعاد ولاية أمير المؤمنين من جهات مختلفة في موقف واحد. أيضا يقول السيد العلامة: يستحيل أن لا يطلع أمير المؤمنين عليه السلام نفسه على مهمته، ولا يجهزه لأداء هذه المهمة، ولذلك كان يفرق بينه وبين الآخرين، وله علاقة خاصة به. هذه العلاقة الخاصة بأمير المؤمنين عليه السلام على مستوى التعليم، على مستوى التجهيز، على مستوى اللقاءات الخاصة به، على مستوى التقديم في الحروب. كلها كانت من باب إطلاع وتأكيد مهمته الرسالية والاجتماعية وتجهيزه لأداء هذه المهمة. أيضا يستحيل أن يبعده عن الخلافة في حياته، ولذلك عندما يخرج الرسول صلى الله عليه وآله لأداء مهمة عن المدينة يستخلف أمير المؤمنين عليه السلام. حتى في مكة عندما أراد الخروج الرسول صلى الله عليه وآله، أراد الهجرة، أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي نام في فراش الرسول صلى الله عليه وآله. أكثر من قدم تضحيات وخدمات للرسالة كان أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك كان يقول في خطبه أنه بعث الرسول صلى الله عليه وآله لم أذق طعم الراحة. كان مرآة للرسول صلى الله عليه وآله في أفعاله وأقواله، وتضحيات الرسول وتضحيات أمير المؤمنين سلام الله عليه من أجل الرسالة ومن أجل الإسلام أيضا انتقلت في كتب التاريخ، في كتب السنة قبل كتب الشيعة. إذا موقعية أمير المؤمنين عليه السلام أن الشيعة كانت من زمن الرسول صلى الله عليه وآله، وأن أول من سمى هؤلاء القلة الذين اتبعوا أمير المؤمنين عليه السلام بشيعة علي كان الرسول صلى الله عليه وآله. إذا الرسول هو الذي أسس إلى الدعوة العلوية المحمدية، إلى هذا المنهج. ثم يؤكد السيد العلامة على خصوصيات الإمام علي التي تؤهله إلى أن يكون خليفة، ويقول أن هناك روايات متواترة عند الشيعة والسنة تبين هذه الخصوصيات التي اتفق عليها عموما، بأنه يجب على الحاكم أن لا يخطئ في القول والفعل، أو أن يكون أقل أخطاء. عند بعض أهل السنة يقولون أن لا يخطئ بمستوى القاضي، يعني على الأقل يكون عادل في قضائه، يكون عادل متقي، هذا عند أهل السنة. إحنا نقول خصوصيات الحاكم لابد أن لا يخطئ لا في القول ولا في الفعل. وهناك روايات كثيرة تبين فضيلة أمير المؤمنين وأن فعله مطابق للدعوة، يعني أنه هو أفضل من يفعل ويتحرك وفق الدعوة الرسالية، الدعوة الإسلامية. عن أم سلمة قالت لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علي، ولن يفترقا حتى يرجع علي الحاوض. هذه الرواية نقلها 15 طريق من أهل العامة، قلنا طريق يعني 15 سند مختلفين في السلسلة سندية، من 15 سند 15 سلسلة سندية من أهل العامة، و11 طريق من الشيعة. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله عليا دار الحق معه حيثما دار. وغيرها من الروايات اللي يذكرها السيد العلامة أيضا في الكتاب تبين أن علي عليه السلام كان عين الحق، وفعله عين الحق وعين القرآن الكريم. وهذا ما نسميه في عقائدنا بضرورة أفضلية الخليفة، أن يكون الخليفة والإمام هو الأفضل فعلا وقولا، الأفضل يعني الأكثر قربا واندماجا مع القرآن الكريم، مع الإسلام. الخصوصية الثانية أنه كان الأعلم، كان أمير المؤمنين عليه السلام يتلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله، والروايات كثيرة في المجمع. وكان هناك لقاءات علمية خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى في زمن الخلفاء كانوا يتصرفون معه على أساس أنه الأعلم، وكانوا يقدمون قوله على أنفسهم. حتى قال الخليفة الثاني: لولا علي لهلك عمر في القضاء، والقضاء يعتبر أخطر مقام في الدولة الإسلامية في تنظيم وضعها الداخلي. حتى في الوضع الخارجي كان علي عليه السلام يقدم إرشادات إلى الخلفاء، وكانوا يقدمون كلام عندما يخافون على مناصبهم، على أنفسهم، على حكومتهم، كانوا يقدمون كلام أمير المؤمنين، لأنهم يدركون بأنه الأعلم بكيفية الحفاظ على الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية. إذن الأفضلية والأعلمية. ثم أيضا لدينا روايات متواترة عند الشيعة والسنة أن له ما لرسول الله، مثل غدير خان. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله أليس هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثم قال علي عليه السلام: من والاه فقد والى الله، ومن عاداه فقد عاد الله. إذن له من الحق وأدب التعامل وأدب والولاية على المؤمنين ما لرسول الله صلى الله عليه وآله. إلى هنا السيد العلامة يحاول يقدم ماذا؟ يقدم الروايات التي تتكلم عنها، أو ما يستفاد من الروايات التي تنقلها كتب أهل السنة، وأيضا بالإضافة إلى كتب الشيعة. الآن يبدأ في لماذا أصبح هؤلاء الشيعة أقلية. في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وآله وقبل وفاته كان في مظاهر مهمة. طبعا كان في عصيان للرسول في أيام حياته، ولكن في الفترة الأخيرة مظاهر العصيان كانت في الأعماق، يعني تتعلق بالخلافة. يعني كانوا الناس، شيء طبيعي الرسول في مريض ويتوقع أن، وكان أخبر بأنه قرب وقت رحيلة، فالناس كانت تنتظر وتترقب خلافة الدولة الإسلامية، ولذلك العصيان كان في ما يتعلق بالخلافة وتدبير شؤون الدولة الإسلامية. أول مظهر للعصيان ورفض أوامر الرسول صلى الله عليه وآله كحاكم للدولة الإسلامية، الاعتراض على تأمير أسامة بن زيد. قالوا كيف شاب يؤمر على شيوخ المهاجرين والأنصار؟ وهذا اعتراض مهم. هذه الفتنة التي انتشرت بين المهاجرين والأنصار على أسامة بن زيد لأنه شاب، فلها أثر في الانقلاب على الخلافة النبوية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. ثم رزية الخميس، عندما طلب الرسول صلى الله عليه وآله بأن يأتوه بقرطاس ودوات ليكتب لهم ما يحفظهم، فقال عمر إن الرسول ليهجر. مين سؤال أخوات، هل يمكن؟ طبعا في بعض الروايات التي تنقل لنا رزية الخميس تقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله فقد الوعي ثم عاد إلى وعيه، هل يمكن للرسول أن يفقد الوعي؟ سؤال، هل يمكن للرسول أن يفقد الوعي كما تنقل أخبار رزية الخميس؟ ولماذا؟ قدير تقول لا، يعني يمكن أن يغمى عليه. إحنا دائما نقرأ في حتى في مصائب الأئمة عليهم السلام أنه مثلا فقد وعيه أو أغمي عليه، هل يمكن أن يغمى على الإمام؟ لماذا؟ تقريبا بالاتفاق أن لا يمكن أن يغمى على الإمام أو الرسول ولا يمكن أن يفقد الوعي. لماذا؟ لأنه مخالف للعصمة، المعصوم لا يمكن أن يغفل، مخالف للعصمة، المعصوم لا يغفل ولا ينسى ولا، ولذلك يقولون تنام أعيننا وقلوبنا واعية لا تنام. لا يمكن أن يقفل المعصوم، مخالف للعصمة. إذن فضلا عن أنه اتهام الرسول بأنه يهجر تهمة شنيعة، واتهامه أيضا بأنه فقد الوعي أو أغمي عليه أيضا تعتبر تهمة شنيعة في من يؤمن به عصمة الرسول صلى الله عليه وآله. في إضافة إلى هني أو سؤال أو ننتقل؟ كما يرى من خلفه يرى من أمامه، صحيح. أصبح هناك أقلية تؤمن بالإمام علي عليه السلام، كانوا عمار المقداد، أبو ذر، مالك الأشتر، مجموعة قليلة من الصحابة ومن بني هاشم. هؤلاء الأقلية حاولت أن تنفصل عن الأكثرية، عن الأكثرية من المجتمع الإسلامي، الآن نريد أن ندرس هذا الانفصال من عدة جهات، هذا البحث مهم أخوات، دائما إذا صار عندنا مسألة نبغى ندرسها لابد أن نحن ندرسها من كل الجهات، من كل الأعضاء المشاركين في هالحدث، من كل عضو ومن كل جهة نشوف موقفه من الجهات الأخرى. سيد العلامة بحث هذا البحث بشكل معنى مختصر ولكن دقيق. لاحظوا في البداية يتكلم عن انفصال الأقلية الشيعية عن الأكثرية، وأول ما مسك موقف الخلافة الانتخابية، وهذا مصطلح لابد أن نؤكد عليه، الخلافة الانتخابية وليست الانتصابية، من نصبه الرسول صلى الله عليه وآله، بعد، غيب، وحاول تغييبه عن الساحة بقدر ما يمكن محاولة تغييبه، وأصبحت الآن الحاكمة هي الخلافة الانتخابية. ما هو موقف هذه الخلافة الانتخابية من الأقلية؟ أكثر تأثير، أكثر عامل مؤثر في الناس، في أكثر الناس، بحيث ضلوا عن طريق الحق هو العامل الإعلامي، الجهة الإعلامية. جعلتهم يتركون أمير المؤمنين عليه السلام. الخلافة حاولت أن تفصل بين مصطلح شيعة علي وبين هذه الجماعة القليلة التي كانت تتابع علي عليه السلام، وحاولوا وضع مصطلح جديد، التخلف عن البيعة، التخلف عن جماعة المسلمين. هذا من جهة الأقلية. صار الأقلية اسمهم متخلفين، لأنهم أقلية ف متخلفين عن الأكثرية. أولئك الأكثرية الذين بايعوا، أولئك الأكثرية الذين كانوا يمثلون جماعة المسلمين، وكانوا يؤكدون على أنه لا يجوز تقسيم المجتمع إلى أقلية وأكثرية. وحاولوا عدم وقوع هذا التقسيم، حاولوا أن لا يقع هذا التقسيم من خلال ادعاء الإجماع على الخلافة. لأن في البداية الأكثرية ما كانوا مجمعين، ما كانوا راضين بالخلافة، ولكن من خلال الإعلان والإعلام أن هناك أكثر كبار الصحابة بايعوا وأن هناك إجماع على الخلافة، سكت الأكثرية، خاصة وجدوا أن الخلاف بين قريش. قالوا إذا قريش قبلت، أكثر قريش قبلت بالخلافة الانتخابية، إذن البقية نحن نقبل. فالأكثرية راحت ضمن التطبيل الإعلامي. خاصة أن الخلافة الانتخابية ظهرت على أنها تريد أن توحد صفوف المسلمين وترفض التقسيم. أما موقف الخلافة الانتصابية، موقف الإمام علي عليه السلام الخليفة الحق، السيد العلامة يقول أنه لم يعلن الثورة وذلك رعاية لمصلحة الإسلام والمسلمين. هذا بتتضح مع التاريخ، لما نتكلم عن تاريخ الخلفاء وما حدث في زمن الخلفاء، وكيف أمير المؤمنين عليه السلام حاول أن يحفظ المصلحة العامة الإسلامية. وأيضا فقدانه الأشياع بالقدر المطلوب، يعني كانوا الشيعة المؤمنين الموالين بأمير المؤمنين عليه السلام قلة، وأيضا كان هناك لا يزال الشيعة في بداية تكونهم، يعني هؤلاء الجماعة القلة من الجهة العسكرية كان عندهم قوة وثقل عسكري ممكن أن يواجهون المسلمين في المدينة، ولكن خارج المدينة كيف؟ كان في عدم وضوح في الوضع الاجتماعي في ذاك الوقت، إلى أي مدى ممكن أن، يعني لو ثار هؤلاء القلة قد يثور جماعات أخرى، قد تثور على الدولة فيصير في اضطراب وعدم قدرة على السيطرة على الوضع. يعني التيارات اللي كانت موجودة ما كانت قليلة، ما كان تيارين في ضمن، لا الأكثرية أيضا كانت مجموعة من التيارات عليكم السلام ورحمة الله. فلو حصلت ثورة بين الشيعة وبين الخلافة الانتخابية قد يظهر من المنافقين و ما بينهم خلافات وتعصبات من قبل الإسلام. بعض القبائل تحاول أن تستفيد من هذه الخلافات وتنقلب أيضا على الدولة الإسلامية. فكان الوضع غير واضح بالنسبة إلى كثير من الأصحاب، صعب السيطرة على ثورة ممكن أن لا تصل إلى أهدافها في ذاك الوقت. وكان الدور لابد أن يتركز على جهة أخرى، وهي توضيح الرؤى الإسلامية حتى إلى الخواص، تربية الخواص إلى فقدانه الأشياء بالقدر المطلوب، ليس على مستوى العدد فقط، وإنما حتى على مستوى الكيف، أن هؤلاء الأشياء يحتاجون أيضا إلى ماذا؟ إلى تأسيس، إلى تربية خاصة. بعد ما تكلمنا عن موقف الخلافة الانتخابية والخلافة الانتصابية الإلهية، نتكلم عن موقف الشيعة، هؤلاء الأقلية كيف كان موقفهم من الأكثرية؟ هؤلاء المعارضون الشيعة أول مبدأ عند شيعة علي عليه السلام في زمن الإمام علي عدم الاستسلام للأكثرية عقائديا، يعني من البداية، من أول الخلاف على الخلافة كان واضح عند الشيعة أن المسألة مسألة ماذا؟ عقائدية، مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله في من ولاه، هل تعتبر مخالفة عقائدية وليست خلافة على دولة، خلافة سياسية، وإنما المسألة مسألة عقائدية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله يقول علي مع الحق والقرآن، يعني عندما أترك علي فأنا أترك الحق وأترك القرآن، يعني أترك الإسلام. فكانت المسألة واضحة عند أصل النزاع، كان واضح أن النزاع وش فيه؟ نزاع عقائدي وليس نزاعا سياسيا. ومشكلة اليوم أيضا أهل السنة حتى لو اعترفوا بوجود مشكلة ولكن ما يقدرون يرفعون، ليش؟ لأن المشكلة مو مشكلة تاريخية ولا مشكلة سياسية ولا مشكلة عقائدية، يصعب عليهم أن يتخلون عن كل معتقداتهم وكل تاريخهم. المشكلة مشكلة عقائدية. إذا عدم الاستسلام العقائدي، عدم التسليم للدولة لأنها تمس بعقيدة الشيعة وتخالفهم على مستوى العقيدة قبل السياسة. ثانيا أن الخلافة الواقعية الالتزام بأوامر الإمام عليه السلام والمرجعية العلمية وأيضا المعنوية، حق مطلق لعلي عليه السلام بلا منازع. إذا كانوا يتعاملون مع أمير المؤمنين عليه السلام على أنه خليفة، خليفة الدولة الإسلامية والمرجع العلمي وأيضا المرجع الروحي لهم، الروحي والأخلاقي. ليس فقط كذلك، بل كانوا يدعون الناس إلى ولاية علي عليه السلام، وهذه نقطة بعد مهمة. كانوا ينشرون الوعي بين الناس بأن علي عليه السلام هو من له حق الولاية والخلافة. وهذه المبادئ الثلاثة الشيعة تحتاجها في كل زمان، عدم الاستسلام العقائدي، عدم الشعور بأن هذا الحاكم الطاغية هو الحاكم الفعلي أو له حق أو ولاية علينا، وإنما الخلافة والمرجعية العلمية والمعنوية يعني الروحية، ما نشعر أبدا بأن الحاكم الطاغي له ولاية علينا، وإنما المرجعية المعنوية كاملا هي للمعصوم، حق مطلق للمعصوم، لا يجوز أن نشعر ب للحاكم الطاغية فضل علينا أو حق علينا، وأن ندعو الناس إلى هذه الولاية، ندعو الناس إلى هذه الخلافة. هذا تعتبر من مبادئ الأولية لشيعة
علي عليه السلام. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى موقف الشيعة من الأكثرية، يعني كيف يتعاملون مع الأكثرية ومع ما فعله الأكثرية. أما عقيدة الشيعة في كيف نتعامل مع الوضع الفعلي، الحين على مستوى التخطيط الاستراتيجي بينا، أما فعلا كيف نتعامل؟ على أي أساس نتعامل مع هذه الخلافة الانتخابية؟ في عندنا على الصعيد العلمي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد السياسي. كيف نتعامل مع المجتمع اللي أكثره مخالف لنا في العقيدة؟ على الصعيد العلمي لابد من تعليم تبيان التعاليم الإسلامية ونشرها في المجتمع، المفاهيم الإسلامية، بغض النظر الحين من اللي قال، أمير المؤمنين أو الرسول أو المهم أن المفهوم الإسلامي يوصل إلى الناس، يوصل إلى المجتمع، الناس تتعرف على الإسلام الواقعي، خاصة زي ما بيقولنا بعدين بعد الفتوحات والناس انشغلت بالغنائم والانتصارات العسكرية وغفلت عن الإسلام وتعاليم الإسلام، بل حصلت تجاوزات كثيرة للتعاليم الإسلامية بسبب الرغبة في تسجيل انتصارات عسكرية أكثر وبالتالي الحصول على غنائم أكثر. إذا على الصعيد العلمي وظيفة الشيعة تبيان التعاليم الإسلامية ونشرها في المجتمع، مو بس المجتمع الشيعي إنما المجتمع بشكل عام، المجتمع الإسلامي، المجتمع العالمي، أن نعرف الناس على الإسلام الواقعي. هالمعتقدات الشيعة كما يعبر سيد العلامة، يعني يقول عقيدة الشيعة في التعامل مع الواقع المعاصر. وظيفة الشيعة علميا أن تبين تعاليم الإسلام وتنشرها للناس. على الصعيد الاجتماعي وظيفة الشيعة، تعتقد الشيعة أن وظيفتها هي تأسيس رؤية كونية اجتماعية تبين التوحيد تبيين اجتماعي، كما فعل السيد الشهيد محمد باقر الصدر، كما فعل السيد العلامة طباطبائي، كما فعل كثير من علمائنا على مر التاريخ. تأسيس رؤية كونية اجتماعية واقعية عن العالم والإنسان، موقعية الإنسان في هذا العالم، هذا العالم تحت تدبير الله سبحانه وتعالى، الإنسان تحت تدبير الله سبحانه وتعالى، أن هذا الحاكم مهما كان مستبد، مهما كان طاغية، فهو الأضعف، طبعا سيأتي بالعكس، الإنسان كلما استبد كلما كان أضعف، على خلاف عقيدة الناس أنه كلما استبد كلما كان أكثر جبروت، وإحنا لازم نخاف من قدرته ومن سطوته ومن في حين هذه ليست قدرة، هذه قمة الضعف. كلما ابتعد الإنسان عن الله وظلم نفسه كلما كان أشد ضعف. هذا يتعلق بالرؤية الكونية الاجتماعية، المجتمع كيف ينظر إلى الكون، إلى العالم، إلى الأحداث التي تحدث في هذا العالم، كيف ينظر إلى الإنسان، الإنسان الصالح، الإنسان الظالم، وين موقعه في هذا العالم؟ هذه رؤية كونية ماذا؟ اجتماعية. إذا على الصعيد الاجتماعي تأسيس والتأصيل لرؤية كونية اجتماعية والالتزام بالوظائف وإن خالفت الأهواء. كثير من الأحيان تكون عندنا وظائف ما تعجبنا، مثلا المرأة لما يقولها وظيفتش الأفضل لأنك تقعدين في البيت في تدبير أمور البيت وتربية الأولاد، ما كثير من الناس ما تعجبهم، كثير من الزوجات ما تعجبهم، ولكن لابد من الالتزام بها على الصعيد الاجتماعي لنصرة الدين. مثال ده. إذا على الصعيد الاجتماعي تأسيس رؤية كونية اجتماعية واقعية والالتزام بالوظيفة والمسؤولية الاجتماعية وإن خالفت الأهواء والرغبات. لأن الدين لابد أن ينتصر، لابد أن ينصر، الدين الاجتماعي على مستوى المجتمع. أما على الصعيد السياسي فالشيعة يقولون بأن وظيفة الدولة هي إجراء الإسلام في المجتمع وحفظ توحيد المجتمع، يعني أن يكون مجتمع موحد لله، يرفض الطواغيت، يرفض أن يتبع الشرق والغرب. هذا أول شيء، إجراء الإسلام في المجتمع، وإذا جرى الإسلام في المجتمع فإن هذا المجتمع سوف يكون موحد، وأيضا نشر الحرية والعدالة الفردية والاجتماعية. إذا لم يتحقق هذين الأمرين في الدولة فسوف نقع في الخلافات الاستبدادية، تتحول الحرية والعدالة إلى ملكية موروثة واستبداد، تتحول التعاليم الإسلامية التي لا تجرى، إذا لم تجرى في الدولة سوف تحرف ونبتلى بعلماء الأهواء، أتباع الهوى والنفس. إذن أهم وظيفتين إلى الدولة إجراء الإسلام ونشر الحرية والعدالة. ويقول السيد العلامة أن هاتين الوظيفتين لا يمكن أن يقوم بهما إلا معصوم. إذا لم يكن الخليفة معصوم سوف يضيق على حريات الناس، وسوف يحاول أن يحفظ هذه المملكة لأولاده يتوارثها، وسوف يستبد بناء على ذلك، كما أنه سيحرف الإسلام من أجل مصالحه ومصلحة مملكته الموروثة والمتوارثة. لذلك يجب أن يكون الحاكم الديني معصوم. أيضا نرجع إلى لحظة، الحين لازلنا في تحليل الوضع من عدة جهات، كيف تعامل الشيعة مع الخلافة الانتخابية؟ لحظة، كيف تعامل الشيعة مع الأكثرية من الناس؟ أما مع هؤلاء من حيث أنهم خلفاء، مع هذه الخلافة كيف تعامل الشيعة؟ منهج الشيعة في عصر الانقلاب على حكومة النبي صلى الله عليه وآله. أول نقطة، الثبات على العقيدة والإيمان بالأهداف الإسلامية. أول شيء الثبات على العقيدة، طبعا لو اللي ذكرناه من شوية أن يكون في رؤية كونية اجتماعية والالتزام بالوظائف، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قوة إيمان، ويحتاج إلى ثبات على المعتقد، ويحتاج إلى إيمان بالأهداف، أننا نقدم ونضحي من أجل أهداف راقية، من أجل مجتمع إسلامي لابد أن يحصل، والتفاني في الحفاظ عليهم. ثانيا، التقدم بالإسلام والحفاظ على قدرته وعظمته. ولذلك لم يعلن الشيعة المخالفة العلنية، لم يعلنوا مخالفتهم للخلافة الانتخابية بشكل علني. لماذا؟ لأن هذا الإعلان سوف يضعف الشيعة، سوف يضعف الدولة الإسلامية أمام الدول الأخرى، ولذلك يبتعدون عن كل ما يضعف الدولة الإسلامية مقابل بقية الدول ليحافظون على قدرة وعظمة الدولة الإسلامية أمام بقية الدول. ما يهم الشيعة هو التقدم بالإسلام حتى لو كان على حساب اضطهادهم. هذا على مدى تاريخ الشيعة كان واضح في زمن كل الحكام. بالرغم من اضطهادهم إلا أن كان همهم أهداف الإسلام لابد أن تحفظ، تعاليم الإسلام لابد أن تحفظ، أخيرا عدم التدخل في الأمور العامة إلا بإرشاد الأئمة، بإرشاد المعصومين، بإرشاد العلماء الثقات، عدم التدخل في الأمور العامة الدولية والتحرك بإرشادات الإمام. كان الإمام علي عليه السلام يرشد حتى الأكثرية من المسلمين، ولم تقتصر إرشاداته على الأقلية من الشيعة. إلى هنا نكون وصلنا إلى وين تقريبا في الكتاب؟ وصلنا إلى الطريقة السياسية للخلافة الانتخابية ومخالفتها للفكر الشيعي. هني في الطريقة السياسية للخلافة الانتخابية في عدة نقاط بعد، لأنها طويلة، فبنخليها حق بكرة إن شاء الله. حاب ناخذها اليوم، بس أحس اليوم في تفاصيل. نفس الشيء بالنسبة إلى هذه، بتصير بعد فيها تفاصيل هالشكل. تشوفون زينة هالطريقة ولا نحولها إلى طريقة أسئلة؟ يعني التقسيم زين ما يضيع، ولا نحولها إلى طريقة أسئلة وأجوبة؟ طبعا لازلنا في ويش؟ في تحليل الوضع الحين، وحللناه من جهة اجتماعية صح؟ بكرة إن شاء الله بنحلله من جهة سياسية. لاحظوا، الجهة الاجتماعية من جهة الشيعة، الشيعة والخلافة، الشيعة والأكثرية، الخلافة الانتخابية و الشيعة. بكرة إن شاء الله بيجيلنا الخلافة الانتخابية والإمام علي عليه السلام، لأن مسألة سياسية على الإمام علي، مسألة سياسية ينظرون لها، تمام؟ الإمام علي والخلافة الانتخابية وهكذا، من عدة جهات. لما ندرس أي مسألة إحنا نبغى ندرسها من عدة جهات تصير أوضح. إن شاء الله بكرة نكمل، الله يسهل إن شاء الله. أسألكم دعاء، الله يعطيكم العافية، في أمان الله.